بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ في درس في الحديث في كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وهو الذي جمع كتابه ومن كتب الصحاح والسند ورتبه على أبواب الفقه مبتدئا بالأحاديث الواردة في الطهارة، وعنون لهذا بالباب الأول باب طهورية ماء البحر وغيره، وساق فيه حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث من الأحاديث الجامعة، ويعتبر قاعدة فقهية يرجع إليها في كثير من المسائل، وعده الفقهاء من أجمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاهد هذا المشهد، حيث أنه جاء رجل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل ذكر في الحديث غير معرف، وقد ورد في بعض الطرق أن اسمه عبد الله. وقيل إن اسمه عبد، وقيل إنه عبد أبو زمعة البلوي، وقيل إن اسمه عبيد، ولا يهم الجهل باسمه ما دام أنه صحابي، فهو قد قابل النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ذلك الرجل. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة تعترض، لأنه كان يسافر على السفينة والباخرة، ولهذا عبر عن ذلك بقوله: إنا نركب البحر. وركوب البحر المراد به السفر في البحار، فكان هذا الرجل يسافر ويحمل معه القليل من الماء، لأن السفر في البحر تطول مدته، ويحتاج المسافرون إلى ماء للشرب خلال مدة سفرهم، ووسيلة تخزين المياه الحلوة في السفينة شاقة ومكلفة، خاصة في ذلك الزمن. فيقول: نحمل معنا القليل من الماء، أي من الماء الحلو الذي تعودنا على استعماله في ديارنا، فإننا إذا توضأنا بهذا الماء، هذا عرضة إلى أن نصاب بالعطش، والعطش ضروري الإنسان يسده بالشرب، ولا يستطيع الإنسان أن يجد ماء يصلح للشرب وهو في لجة البحر. فطرح سؤالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني هل ماء البحر يصلح للوضوء؟ هل ماء البحر يصلح لأن يرفع الحدث الذي يقع للإنسان؟ فالسائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء، هل هو رافع للحدث أو ليس برافع للحدث؟ لكن جاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أشمل وأعم، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. الطهور ماؤه، بمعنى أن ماء البحر طهور، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، فهو طاهر وأيضا هو يطهر، فيزيل النجاسة ويرفع الحدث، يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. فأجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، فالسائل يسأل: هل لنا أن نتوضأ بماء البحر؟ وكان الجواب كافي أن يقول: نعم توضأ بماء البحر. لكن لو كان الجواب هكذا لكان يحتمل أن هذه في حال الضرورة، إذا احتجتم إليه ولم تجدوا غيره، ولكن الجواب قال: لا، حتى لو كان معك المياه الكثيرة الغزيرة ليس لها تفضيل على ماء البحر. فالمعنى الموجود من حيث الطهورية في الماء الحلو الذي تحملونه موجود في ماء البحر، وحينئذ لا داعي لأن تتوضأ بالماء الحلو ولو كان كثيرا، لأن ماء البحر يقوم بالمهمة بلا كراهة وبلا حاجة وبلا ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوابه ليس فقط الإجابة على سؤال السائل بأن توضأ، وإنما كان الجواب هو أن ماء البحر طهور. إذن يرفع الأحداث كلها، ولو كان النهر بجوارك والبحر بجوارك فلك أن تتوضأ بماء البحر أو تغتسل، كما أن لك أن تتوضأ بماء النهر أو تغتسل، ولا فرق بينها من حيث حكم الطهورية، فهو طهور ماؤه، فماء البحر طهور، وكونه طهور يعني أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، يطهر النجاسات ويرفع الأحداث. ثم أجابهم عن مسألة أخرى وهي لم ترد في السؤال، فقال: الحل ميتته، الحل ميتته، بمعنى أن ماء البحر. استرح يا أخي، اجلس يا حاج، اجلس. بمعنى أن ما يصطاد من مياه البحار لا يحتاج إلى ذبح ولا إلى تذكية، وإذا وجد ميتا فإنه حلال أكله، وهو ليس بنجس كميتة البر من بهيمة الأنعام، فإن الميتة تنجس، وأما ميتة البحر فإنها حل ولا حرج في أكلها ولا تحتاج إلى تذكية. وهذا أمر لم يسألوا عنه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع ويبين أحكاما للأمة ويوضح لهم ما يحتاجونه. وعادة الإنسان الذي يشرب ويحمل معه الزاد ويحتاج لشرب الماء أنه يحتاج إلى طعام، فأجابهم بأن الماء الذي تحملونه معكم يكون لشربكم، وأيضا تستطيعون أن تتغذوا بما تجدونه بماء البحر من الصيد، فتصطادون وتأكلون وتشربون، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على الناس، حيث أنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ولا يدخل، لا تدخل ميتة البحر في الخبائث، بينما ميتة البر من الخبائث. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. والمراد بالميتة هنا هي ميتة البر، وأما ميتة البحر فإنها حلال بهذا الحديث الصريح الصحيح. بعض الشراح ومنهم الإمام الشوكاني يقول: فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ يعني لماذا شككوا في هذا الأمر وصار عندهم مشكلة؟ فالجواب يقول: يحتمل أنهم لما سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعا. هؤلاء ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به، أي بماء البحر، لأن تحته نار. هذه المسألة غيبية وأمر لا يعرفه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه بأن تحت البحار نار، وهذا أمر لا يستطيع أن يدركه الناس في هذا الأمر الخفي، هو أمر خفي وغير مشاهد. لكن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. الآن الجيولوجيين وأصحاب الجغرافيا يحدثوننا عن بعض المسائل في طبقات الأرض وفي أحداث البراكين والزلازل ونحوها عن هذا المعنى بعد 14 قرنا مضت وزيادة على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما دام أنه تحته نار يحتمل أنه لا يجزئ في الوضوء. هذا الذي ورد عندهم الإشكال من أجله في هذا السؤال، فلهذا كان الجواب موضحا بأنه لا إشكال في طهوريته ورفعه للأحداث كلها. وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ركوب البحر إلا في الأمور المهمة التي يتعبد بها الإنسان لربه وتكون ذات مغزى ترتفع به درجات الإنسان عند الله، وهي الحج والعمرة والجهاد، لأن الإنسان يتعرض للأخطار بالسفر في البحار، فهو عرضة لحصول شيء من المشكلات البحرية. حتى لو تطورت وسائل النقل البحري وغيرها، فكما تسمعون وتشاهدون في الأخبار حوادث، تشاهدون حوادث البحار بهلاك أمم يذهبون ضحيتها. فالإنسان لا يركب البحر إلا لأمر مهم ومحتاج إليه ويرجع فيه بفائدة في دينه. وهذا تنبيه للناس أن لا يعرضوا أنفسهم للأخطار. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار على قدر السؤال، وخاصة في ما إذا كان السائل سأل سؤالا مقتضبا ويفهم المسؤول أنه من سؤاله أنه يخفى عليه دقائق هذا الأمر وتفصيلاته، فينبغي أن يجيبه على ما يوضح له المشكلة بتمامها. وهذا كثيرا ما يحصل هنا في الحرم، يأتي إنسان ويقول أنا علي فدية، كم هي الفدية؟ فهذا الإنسان لا تجيبه على سؤاله، وإنما أبسط الموضوع له بسطا كاملا، فتبين تسأله عن المحظور الذي ارتكبه، وتبين له بقية المحظورات، وتبين له ما يترتب على كل واحد من هذه المحظورات من أنواع الفدية، وهل الفدية على التخيير أو الفدية على الترتيب أو ليس فيه إلا نوع واحد، وهكذا. وهذا يسمى في علم البلاغة بأسلوب الحكيم، وهو أن تجيب السائل بغير ما سأل أو بتفصيلات أكثر مما عنه سأل. كما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على غير ما سئل عنه. ذاك يسأل عن ما هو الشيء الذي يلبسه المحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب عن هذا، وإنما قال عليه أن يحذر من كذا وكذا 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 وكذا، هذه الأشياء لا يلبسها، هذه هي الممنوعة، ينتبه لها ولا يلبسها. يقول الإمام الخطابي في هذا الحديث دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياها، ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه، لأنه ذكر الطعام وهم سألوا عن الماء، أي هم سألوا عن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عن الوضوء والغسل وغيرها من سائر الأمور من إزالة النجاسة وغيرها بماء البحر، وكذلك أجابهم عن ما يأكلون من البحر وهو غير وارد في السؤال، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر، يعني قد يحتاج الإنسان الذي يركب البحر إلى طعام، انتهى نفد طعامه، فمن أين يأكل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بين له أن الطعام متوفر عندهم واللحوم موجودة بين أيديهم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. وجاء على معناه في حديث جابر لفظ وضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، وقال كنا 15 مئة، يعني كنا 1,500 شخص. هذا من الأحاديث المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالنبي وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا في مكان ولم يكن هناك ماء يكفي للوضوء، فشكوا إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بأن لا ماء عندهم للوضوء، وجاء أحدهم بإناء صغير، يعني مفترض أو متوقع أنه مد يكفي لإنسان واحد، وكان بإناء صغير، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبسط كفه فيه، وإنما يضم بعض أصابعه حتى تدخل في الإناء، يعني أنه إناء صغير. فصار الماء ينبع من بين يديه، وعمر الناس أن يتوضأوا ويشربوا، فتوضأوا وشربوا عن آخرهم. 1,500 كلهم توضأوا وكلهم شربوا من هذا الماء الذي أظهره الله تعالى معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أن جابر سأل كم كان عددكم، قال الراوي لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا 1,500 أو 15 مئة. فهذا من الأمور الدالة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأنه يجب قبول خبره ولو كان لا يدخل مزاجنا أو لا يناسب هوانا أو أننا لا نتكيف معه. فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بكلمة إلا بناء على وحي أوحاه الله إليه، كما قال الله تبارك وتعالى عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله تعالى هو الذي يوحي إليه، وهو الذي ينصره ويسدده في المواقف، ومنها هذا الموقف. هذا الموقف أجرى الله تعالى على يديه هذه المعجزة في مكان ليس فيه آبار وليس فيه عيون وليس فيه شيء، كل ما في الأمر إناء صغير وضع يده فيه فصار الماء يتكاثر وهم يشربون ويتوضؤون، وكفاهم، كما حصل لموسى عليه السلام عندما استسقاه قومه وكانوا 12 قبيلة، فضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينة. قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة لها عين تمشي لها وحدها، وهذا الحجر معهم يحملونه معهم، إذا جلسوا في مكان ضربهم موسى ثم تفجر وشربوا. فكذلك حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما هو أعظم من ذلك، ومنها هذه الحالة التي حصلت له مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول: من فوائد هذا الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، يعني هذا الماء ليس كالمياه العادية التي تخرج من الأظهار، وإنما خرج من بين يدي أو من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يجوز رفع الحدث به. ولهذا قال كثير من العلماء: هذا فيه تنبيه إلى أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل بماء زمزم. ماء زمزم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم، وأن ماء زمزم لما شرب له، ومع هذا فإنه يجوز أن يرفع به الحدث وتغسل به النجاسة. نعم هو ماء شريف وماء مبارك، لا يلجأ الإنسان لهذا وهو يجد غيره تشريفا لهذا الماء، وليس نقصا في طهوريته، فهو ماء طهور، بمعنى أن ماء زمزم هو مثل المياه الأخرى ويزيد عليها، هو مثل المياه التي في العيون ومثل المياه التي في البحار، لكن يزيد عليها ما فيه من خاصية البركة والشرف له عن غيره من سائر المياه. وعلى هذا فصفة المياه الأخرى موجودة فيه وهو يزيد عليها، فهو يرفع الحدث ويزيل النجس، ويصح استعماله في الوضوء، ويصح استعماله في الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض أو النفاس، ولا حرج في هذا. لكن قال العلماء: ينزه عن هذا إن وجد غيره، من باب التشريف والتكريم له والحفاظ عليه لاستعماله فيما هو أعلى من ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من ماء زمزم. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل لليمين الغموس كفارة وكيف؟ لا، اليمين الغموس ليس لها كفارة، لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة لا تنفع فيها. اليمين الغموس جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يكفرها إلا التوبة الصادقة، بأن يتوب الإنسان من هذا العمل فيقلع عن هذا الأمر ويندم على فعله ويعقد العزم على أن لا يعود إليه. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، واليمين الغموس هي الحلف على ما مضى كاذبا، كأن تحلف بأنك ما فعلت كذا وأنت قد فعلته، أو تحلف بأنك فعلت كذا وأنت لم تفعل، هذه اليمين الغموس. وأما اليمين المكفرة فهي الحلف على أمر مستقبل وعلى أن تفعله فلم تفعله، فحينئذ تكفر عن يمينك، كأن تحلف مثلا أنك تصلي العشاء في الحرم ولم تذهب تصلي العشاء، فحينئذ عليك كفارة. أما اليمين الغموس فأنك تحلف أنك صليت المغرب في الحرم وأنت ما صليت فيه. واضح الفرق بينهما؟ اليمين الغموس كذب، وأما اليمين المكفرة فهي أنك تحلف على أن تعمل شيء تتعهد به ثم لا تعمله، فعليك أن تكفر عن يمينك. يقول: إنه مربي نحل، وأنه أوقف خلية نحل لله تعالى وأنتجت كمية من العسل. يقول: ماذا يعمل بهذا العسل؟ هل يوزعه عسلا كما هو، أم يصفيه ويبيعه، أو يتصدق بقيمته؟ هذا يعود إلى قصدك أنت عندما أوقفت. هل أنت تقصد أن هذا العسل يكون وقفا، يعني أن هذا النتاج لهذا النحل يوزع عسلا، أو أنه يصرف في أوجه أخرى من بيعه وإنفاق ثمنه؟ على كل حال، هو ليس لك أن تتصرف فيه بغير ما حددت عندما أوقفت هذا الشيء. فإن وزعته عسلا على من في خاطرك التوزيع عليهم عندما أنشأت هذا الوقف أجزأك، وإن لم تجد أحدا وخشيت أن هذا العسل يتلف فبعته وأنفقت ثمنه في وجوه البر فإنه يجزئك إن شاء الله. يقول: ما حكم النظر للكعبة أثناء الصلاة؟ الإنسان إذا كان يصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر للكعبة، فالإنسان لا يرفع بصره لأنه يشوش عليه المارة ومن يكون بينه وبين الكعبة، وإنما يركز نظره على موضع سجوده لأجل أن تهدأ نفسه وينشغل بذكره لله. هذا سائل يقول: إنه اعتاد على ممارسة العادة السرية في نهار رمضان وجميع الأوقات، فأصبحت مريض غير قادر على عدم فعلها، فالشهوة عالية وأنا غير متزوج وعمري 29 سنة، هذه العادة محرمة بنص القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء ذلك يعني أراد أن يقضي الشهوة في غير الزوجة أو غير ملك اليمين. ملك اليمين غير موجود الآن، بقي الزوجة، فعاد العمل يعتبر اعتداء وهو محرم وجريمة، وعلى الإنسان أن يبادر إلى الزواج ولو اضطر لأن يستدين مبلغا لأجل أن يعف نفسه ويحفظ فرجه ويغض بصره ويبتعد عن مثل هذه الأعمال السيئة. ومع المؤسف أن السائل ذكر أنه يمارس هذا حتى في نهار رمضان، فجمع ظلمات بعضها فوق بعض. أولا الفعل هذا محرم، ثانيا كونه في رمضان محرم، ثالثا أنه أبطل صيامه، فصومه يعتبر باطلا وعليه قضاء الأيام التي حصل فيها هذا الفعل، وانتهك حرمة الشهر، فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يسارع للزواج ويختار من تعفه ويبتعد عن هذه العادة التي صارت عنده عادة، وهي مرض وبيل وضرر. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنت يلزمك أن تصوم وتقلل من الأكل وتبتعد عن أكل المواد التي تهيج الجنس عندك، وتسارع لإعفاف نفسك لتسلم من هذا الإثم العظيم. يقول: زكاة مالي في شعبان وأديتها في ربيع الأول، فهل يبقى الأداء في شعبان أم في ربيع الأول؟ ما دمت قد عجلتها لسبب وداع لذلك فلا حرج عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من العباس زكاة سنتين لما كان بالناس حاجة لهذا الأمر. يقول: طاف للعمرة في الليل وبدأ من الركن اليماني ولم يبدأ من الحجر الأسود، هل يعيد العمرة أم ماذا يفعل؟ وعرفت بعد يوم. السؤال في الشوط السابع: هل انتهيت عند الركن اليماني أو عند الحجر الأسود؟ وين صاحب السؤال؟ ها؟ ها؟ عند اليماني، انتهى من الشوط السابع عند اليماني. إذن الشوط السابع غير صحيح، وحينئذ أداؤك للسعي غير صحيح، لأن من شرط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وحلقك أو تقصيرك غير صحيح لأنه يكون بعد تمام الطواف والسعي وهي لم تتم، فأنت لا تزال محرما، تخلع ملابسك وتلبس الإحرام وأنت باق بإحرامك إلى الآن، فتعيد الطواف، وبعد الطواف والصلاة ركعتين تعيد السعي، ثم بعد ذلك تحلق، وعليك فدية لبس المخيط لأنك لبست مخيطا والآن لا تستطيع أن تنزعه في هذا المكان، وإنما تضطر إلى أن تؤجل ذلك إلى أن تذهب للسكن، فيلزمك فدية تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما أن تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين، أو تذبح شاة. وأنت باق بالإحرام إلى الآن، ما يحتاج أن تحرم من جديد، لكن البس الإحرام فقط. يقول: توفي والدنا وترك لنا أنا وإخوتي مالا ونحن لم نقسم إلى الآن، وأنا أتاجر بجزء منه لصالح الجميع، وهذا المال عليه زكاة، فهل يجوز إعطاء أخي المتوفى أو أخي المقترض من هذه الزكاة أو أختي؟ نقول: لا، لا يجوز، هذا زكاة مالهم. أنتم الآن بهذا المال عبارة عن شركة، مالكم هذا هو مال شركة بينك وبين بقية الورثة، ويلزمكم إخراج الزكاة عن هذا المال جميعا. وإذا كان عندكم مال، المفروض أن يعطى هذا المسكين والفقير بعض حقه لأجل أن يعف نفسه، ولا يكون ممن تحل له الزكاة وماله يتاجر فيه، فهو يتاجر وصاحب تجارة وعنده مال، فينفق عليه من ماله، ولا تشحوا عليه بماله، وإنما اقتسموا بعض الأرباح. بعض الأرباح تقسم على الورثة بحسب حاجة كل، بالتساوي حسب القسمة الشرعية، ولا تعطوهم من الزكاة لأنهم هم الذين دفعوا الزكاة، فالزكاة مدفوعة من هذه الشركة، والملاك لها هو أنت وإخوانك. يقول: هل يجوز لمس الكعبة من كل الجهات ويتمسح بها؟ الكعبة لا يتمسح بها، وإنما يستلم منها موضعان: يستلم الركن اليماني ويكبر إذا استلمه الإنسان، ويقبل الحجر الأسود ويستلم ويشار إليه ويكبر في كل الأحوال. والإنسان إذا انتهى من الطواف وصلى الركعتين له أن يلتزم بين الباب والحجر الأسود، هذه المواضيع التي تستلم من الكعبة. وأما بقية الأجزاء فليس مشروعا للإنسان أن يستلمها ولا يتمسح بشيء منها. يقول: إنسان أصيب بمرض السرطان شفاه الله، وكان لديه دين في أحد البنوك، فقام بسداده ليأخذ قرضا كاملا، وهو يعلم بأنه لن يعيش لأكثر من 10 شهور، علما بأن البنك يسامح من مات. أولا، لا أحد يدري متى يموت، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالإنسان لا يعلم أنه سيموت في اليوم الفلاني. لكن الإنسان ليس له أن يأخذ دينا وهو ليس عنده القدرة على السداد، لأن الإنسان إذا مات ولم يسدد دينه ولم يكن له وفاء لسداد دينه، فإن نفسه معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه جنازة، قال: هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة الديناران علي، صلي عليه يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. ثم بعد فترة التقى بأبي قتادة فقال ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما أو قضيتهما الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، وهذا أشد من السرطان، هذا أعظم من مرض السرطان. ثم إني أسأل هل هذا اقترض من بنك بربا؟ فهذا جرأة على جريمة، وهي ارتكاب أحد كبائر الذنوب العظام، والإنسان يريد أن يعالج نفسه ويرتكب ربا، هذا أمر خطير جدا. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا بحال من الأحوال. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. والإنسان في مثل هذه الأحوال يتعظ من نفسه بمعرفته لضعفه وحاجته إلى ربه، لا يبارز الله بالمعاصي، ولا يعرض نفسه للعقوبات، لا بالدين الذي ليس له سداد وقد يتساهل الورثة بالسداد عنه، ولا بالأخذ بالربا وهذا جرم بمفرده كبير. هذا يقول نذرت أن يكون ذهب شبكة أو شبكة زوجتي لإعمار سوريا عندما يحين ذلك، واليوم زوجتي تقول هذا الذهب من حقي وليس لك، حق التصرف فيه، وتريد أن تبيعه لشراء غيره، فما الحكم؟ كلامها صحيح، هي ما نذرت، أنت الذي نذرت، وحينئذ فكونك تنذر شيء من مال غيرك لا حق لك، هذا نذر فاسد وعليك كفارة يمين، وهذه مالها لها. لكن نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان، وأن يعيد إليهم عافيتهم ويصلح أحوالهم ويولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم ويحل عليهم الأمن والعافية والسلامة والأمن والاطمئنان وجميع بلاد المسلمين. يقول أديت العمرة أمس وعند التحلل قمت بتقصير شعري بأخذ بعض الشعيرات من المقدمة ومن كل جانب، هل يكفي ذلك للتحلل وتصح العمرة؟ الأصل أن التقصير يكون مثل الحلق، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، فيعمم الإنسان شعر رأسه بالتقصير كما يعممه بالحلق. لكن إذا كان وقع هذا وهو يظن أنه يكفيه فأرجو إن شاء الله أنه يكفيه، لكن في المستقبل يجتهد على أن يعمم شعر رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعره، لكن يكون من جملته. يقول كون الإنسان يفكر في الماضي المليء بالمعاصي التي ارتكبها سواء مع أهله أو مع أصدقائه أو أقاربه، فهذا فيه حزن في القلب على الأشياء التي عملها فما حكم هذا؟ إذا كان الإنسان بهذه الأمور يدعوه ذلك إلى تكرار التوبة والاستغفار ويحثه إلى عمل الصالحات فهو أمر حسن، لأنه يذكره بأخطائه ويشجعه على أن يعمل الأعمال الصالحة لتصحيح مسار حياته وتدارك ما وقع منه من أخطاء، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فلا حرج على الإنسان في هذا الأمر. يقول: سوف أذهب للمدينة، هل يمكن أن آتي وأنا راجع إلى مكة بعمرة من أبيار علي؟ نعم، لا حرج في هذا. السنة أن الإنسان كلما قدم مكة يكون محرما، وهذه عمرة فاضلة، بمعنى لو أن إنسان عنده غرض في جدة أو في الطائف أو نحو ذلك وخرج ثم بعدما انتهى من عمله أراد أن يرجع إلى مكة، نقول أفضل أن تكون محرم ولو كنت أديت العمرة في الصباح أو أمس، ولا حرج في هذا. إنما الذي نتكلم عنه أنه ليس مستحب هو أن تخرج مكة لتأتي بعمرة ثانية، فهذه العمرة ليست فاضلة، وإن وقعت فهي جائزة، تعتبر عمرة ثانية لكن ليست فاضلة. هذا يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان، ماذا يعمل؟ عليه التوبة إلى الله وعليه الكفارة وعليه قضاء هذا اليوم، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.